أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في كتاب الوحيات، ووصلنا إلى المسألة 1019. لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها، ولا يكفي مجرد الرضا النفساني. إذا رضي نفسيا فقط، في نفسه رضي لكن لم يمضي الوصية ويقوم بمقتضى الوصية، يعني لم يعمل بمقتضى الوصية، مجرد الرضا النفساني لا يفيد في إجازة الوصية، بل لا بد في إجازة الوصية من أن يعمل الوارث بمقتضاها، بأن يقبل يتلفظ أو يقوم بإعطاء المقدار الأكثر من الثلث إلى الموصى له. فلو أوصى الميت قبل موته إلى شخص بمقدار نصف التركة، بالنسبة إلى ثلث التركة تصح على كل حال. يبقى الكلام بالنسبة إلى الزائد عن الثلث وهو سدس، صحيح ثلث التركة، لأن النصف هو ثلث وسدس. بالنسبة إلى الثلث المتبقي لا بد من إجازة الوارث، قلنا. طب كيف يجيز الوارث؟ مجرد الرضا النفساني لا يكفي، بل لا بد من ماذا؟ من أن يبدر منه ما يدل على الرضا، مو مجرد الرضا النفساني في ذاته كافي. طب بل لا بد من إمضاء الوصية وتنفيذها، ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني. طب مسألة 1020. إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة، تعين قال تصدقوا بذلك الثلث من مالي، التفتوا، إذا قال تصدقوا بثلث مالي أو تصرفوا بثلث مالي أو صار بثلث مالي من دون أن يعين، وعليكم السلام، جاز للورثة أن يختاروا أي ثلث، واضح؟ أما إذا قال اختاروا ذات الثلث، افترض انه وضع امواله في ثلاث صناديق للتساوي، حتى امواله في ثلاث صناديق، فقال اعطوا ما في ذلك الصندوق الاول الى الفقراء مثلا او الى زيد، هنا تعين، عين هو بنفسه الثلث الذي يريد ان يعطى، واضح؟ هذا اذا عين، هو اذا عين الموصي، يعني الانسان قبل موته عين ثلثه في عين مخصوصة، تعين، ولا يجوز أن نخرج عينا أخرى، بل لا بد أن نخرج خصوص هذه العين. متفقين؟ وإذا طور التعيين إلى الوصي فعينه الوصي في عين مخصوصة، تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث. هذا الميت قبل موته قال أوصيت أن يتصدق بثلث مالي على الفقراء، جيد؟ حب. أو أن تعطى ثلث أموالي لزيد، ومن الذي يقوم باختيار الثلث؟ هذا الثلث يقوم باختياره عمرو، عمرو هو وصي. خب عمرو أتى واختار أيضا، لا إشكال، ليش؟ لأنه وصي مفوض إليه هذا الأمر، الميت فوض إليه هذا الأمر، وهو قام باختيار هذا الثلث دون ذاك الثلث. الموصي يستطيع الرجوع على أي حال، يتنفل الوصي حتى من أساس الشيخ، حتى مع التفوية. الموصي، الموصي إذا قبل وفاته يستطيع تنفيذ كل شيء. لا لا. وإذا طور التعيين إلى الوصي فعينه الوصي في عين مخصوصة، تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الورثة، بلا حاجة إلى رضا الوارث، سواء رضي الوارث أم لم يرضى، لا كلام. وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك، يعني لم يعين هو، إذا لم يحصل منه شيء من ذلك، يعني لم يعين هو ولم يفوض هذا التعيين إلى الوصي، ملتشين؟ ما قالوا إذا لم يحصل منه شيء من ذلك، يعني شنو شيء من ذلك؟ يعني لم يقم هو بنفسه، هذا الميت، هذا الموصي، لم يكن قد عين ولم يفوض التعيين إلى الوصي، نفس الموصي لم يعين، لم يقول أخرجوا هذا الثلث بخصوصه، لأنه ما دام عنده أسلاف يمكن أن نختار أي ثلث من أمواله، صحيح؟ هو لم يقل اختاروا خصوص الثلث الأول أو الثلث الثاني أو الثلث الثالث، لم يقم باختيار أي ثلث، ولم يفوض هذا الأمر إلى الوصي. وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة، يخرج الثلث لكن على نحو الإشاعة، يعني الموصى له يكون مالكا للثلث على نحو الإشاعة. وشرحنا المقصود بالملح على نحو الإشاعة بحيث أنه اشتراك كامل في كل الأجزاء، في كل جزء صغير هم يشتركون معه على نحو الثلث. نعم، بعد ذلك القسمة كيف تقدمت ذلك في بحث القسمة. يقول ولا يتعين في عين بعينها حتى بتعين الوصي، حتى لو قام الوصي قال أنا معين هذا الثلث بخصوصه، نقول أنت ليس لك هذه الصلاحية، للورثة أن يعترضوا، واضح؟ لأنك غير مفوض إليك هذا الأمر. قضية اختيار خصوص هذا الثلث أو ذاك الثلث، هذا الآن كما لنا حق بمقدار الثلثين، ولد الميت يقول لي ثلثا المال، والموصى له ماذا؟ ثلث المال. ليس للموصى له ولا للوصي ان يعين اي ثلثين. ماذا متوجهين؟ من الذي يعين الثلث؟ بالتوافق بين الوارث والموصى له. بسكين؟ الا مع رضا الورثه. مسألة 1021، الواجبات المالية تخرج من الأصل، بل أصلا للورثة هنا أن يختاروا، حسب الظاهر الأكثر الفقهاء يلتزمون هنا أن للورثة أن يختاروا الثلث الذي يريدون أن يعطونه للمصالة. مفهومين؟ الورثة لهم الحق أن يختاروا هذا الثلث ويعطونه للمصالة، ليس له أن يعترض أصلا. خب، مسألة 1021، الواجبات المالية. خب، هاي المسألة مفتاح لجملة من المسائل، لذا يرجى الالتفات جدا إليها، ونريد ناخذ هاي المسألة والمفاتيح التي والأقفال التي بعدها أيضا نفتحها بها. خلكم وياي في هاي المسألة. الواجبات المالية تخرج من الأصل. قلنا توفي زيد وله 4000 دينار وعليه ديون. أول شيء نخرج الديون من نفس المال، من أصل المال، من نفس 4000 دينار نخرج الديون. كم الديون؟ 1000 دينار، واضح؟ أخرجنا الديون، كم المتبقي؟ 3000. هذه 3000 نخرج منها الثلث، هي وضحنا احنا في درس سابق، مشري؟ خب، الآن نريد أن نعين ما الذي نخرجه من الأصل. نقول الديون تخرج من الأصل، يعني أول شيء قبل أن نتصرف في المال نخرج الديون، يقال تخرج من الأصل. بعد أن تخرج الديون من الأصل، المتبقي في الواقع المتبقي هي أموال الميت. قبل إخراج الديون المتبقي لا يكون هو أموال الميت أصلا. ماذا شفتون للمسألة أم لا؟ توفي الميت وعنده 4000 دينار في يده، أول شيء نخرج الديون، بعد إخراج الديون سيكون المتبقي هو أموال الميت فنخرج منه الثلث. ماذا صار واضح الآن؟ قبل إخراج الديون هاي الألف أصلا ليست للميت، هذه ديون على الميت، نخرجها من نخرج الألف دينار فيتبقى 3000 دينار، هذه 3000 تكون محل الوصية. واضح هذا المطلب؟ الآن نأتي، ما الذي نخرجه من أصل التركة وما الذي نخرجه من الثلث؟ خلنا نشوف، لابد هناك ضابطة. يقول الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوفي بها الموصي. علمنا بأن عليه دين لزيد، نعلم جزما أن عليه دين لزيد، هو لم يوفي بأن تسدد هذا الدين، لكن نحن نعرف بأن عليه دين. قبل أن نتصرف في التركة نخرج الدين ونعطيه إلى زيد. نفهم المسألة؟ حتى ولم لو لم يوصل هذا الأمر غير معلق على الوصية. توفي والدك رحمة الله عليه وتعرف بأن عليه دين إلى زيد من الناس، أول شيء قبل أن تتصرفوا في الأموال تسددوا دين زيد، الدين الذي على أبيكم لزيد تسددوه، بعد ذلك يأتي الكلام عن غيرها. خب يقول وإن لم يوفي بها الموفي. خب ما هي الواجبات المالية؟ قال وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته، الأموال التي اشتغلت ذمة الميت بها، مثل المال الذي اقترضه، واضح؟ والمبيع الذي باعه سلفا، شلون هذا المال الذي اقترضه واضح بعد؟ خب المبيع الذي باعه سلفا، تتذكرون بيع السلف؟ ما هو بيع السلف؟ منو يذكرنا؟ نسينا منو يذكرنا؟ يبين الإخوان عارفين عكس النسيئة، بيع السلف عكس النسيئة، شلون؟ يعني ادفع لي الآن دينار على أن أعطيك خيل من الحنطة بعد أسبوع، هذا يقال بيع السلف. الثمن حال والمبيع مؤجل، مش دي؟ خب هنا الميت قبل وفاته استلم الثمن، خب لابد أن يدفع المبيع، لابد أن يدفع الحنطة أو الشعير أو أي شيء، كتاب، خب هذا الكتاب يقال مبيع هنا. خب من أين نسلمه؟ نسلمه من أصل الشركة، نشتريه ونسلمه إن لم يكن موجودا. والمبيع الذي باعه سلفا فاصل، وثمن ما اشتراه نسيئة، بالعكس أيضا قد يكون اشترى كتابا نسيئة، ما يصير؟ أيضا يسدد المبلغ من أين؟ من أصل الشركة. وعوض المضمونات نفس الكلام، كان عليه شيء ضمنه بعقد من العقود على ما مر، قلنا في بعض العقود يكون هناك ضمان، صحيح؟ إذا شرف خب الآن على أي حال شرف الكتاب تحت يد الميت، خب وهو كان مضمونا لأنه على اليد مثلا ما أخذت حتى تؤدي، على أي حال كان عليه شيء لابد أن يؤدى، لابد أن يؤدي عين. وأروش الجنايات، افترض أنه جنى على شخص فأتلف عينه مثلا أو أتلف يده أو رجله، خب يدفع الدية وروش الجنايات، أو مو هذا حتى مثل ما لو كسر زجاجة شخص جمع على منزله، خب شخص حمل الحجر وكسر زجاجة شخص، زجاج النوافذ مع الشخص، خب الآن هذا يكون ضامن لشنه؟ للأرش، بعد يدفع الأرش، أرش الجناية ونحوها. خب أو قتل شخصا، على أي حال أمثلة كثيرة لا يمكن أن تعد. ومنها الخمس والزكاة، توفي عليه خمس أو زكاة لم يدفعها في ذمته، كانت في ذمته اشتغلت ذمته بها. ومنها الخمس والزكاة والمظالم، نفس الكلام. وأما الكفارات، إذن الخمس، الزكاة، المظالم، عروش الجنايات، ما كان ذلك، كل هذه الأمور تخرج من أين؟ من أصل المال، واضح عليكم؟ خب الآن الكفارات والنذور ونحوها كالواجبات البدنية عليه، صوم، صلاة، ما كان ذلك، تخرج من الأصل أو تخرج من الثلث. قال وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل، أي أنها تخرج من الثلث، واضح؟ خب ونحوها كالواجبات البدنية قلنا، خب التي سيأتي التعرض لها بعد بضع مسائل أيضا. خب إذا أخذنا المفتاح، استوى المفتاح في يدكم جاهز؟ إذا واحد ما استوى المفتاح عندهم عيد نسوي له مفتاح، استوى المفتاح؟ خب مسألة 1022، إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي، مات الموصي توفى الله يرحمه دفنه، الآن تلف من التركة شيء، كان عنده بقرة ماتت، يصير بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعب. شلون يعني؟ الواجبات المالية التي تقدمت الإشارة إليها في المسألة السابقة وقلنا أنها تخرج من الأصل، هذه الواجبات المالية خب كم مقدارها؟ افترضوا أن مقدارها 1000 دينار، جيد؟ خب توفي الميت الآن، نريد أن نخرجها تلف جزء من التلف بأي سبب، بنار أحرقته بمرور عزرائيل على أي حال بأي سبب تلفت، الآن بقي مقدار من التلف، ماذا نفعل؟ يقول أول شيء تسددون الديون التي على الميت، الواجبات المالية، واضح؟ إذا أخذتم الواجبات المالية بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي الحديث عن الثلث، إن بقي شيء نخرج الثلث، إن لم يبقى شيء قد لا يبقى شيء، كما لو كان عند الميت 2000 دينار، واضح؟ وعليه من الديون المالية 1000 دينار، بعد وفاته تلف 1000 دينار، وكان عند 2000 تلف 1000، كم باقي؟ باقي 1000، والديون المالية هي 1000، فهذا الذي تبقى يغطي الديون المالية لا يقبل ولا تلف، قد لا يقبل أصلا، قد ينقص أصلا، قد لا يكون للميت ما يكفي أصلا. على أي حال يقول وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي حتى وإن استوعبه، وإن استوعبه يعني حتى لو كان المتبقي المال المتبقي، حتى لو كان الدين يستوعب المال المتبقي، لا يبقى شيء من المال المتبقي، لو كانت الواجبات المالية تغطي المقدار المتبقي، يعني لا يقبل شيء للورثة أصلا ولا للوصية ولا لشيء، يقول لا تحصل يكون فاصل، وكذا إذا غفل بعض السرقة توفي الميت ما أتى عزرائيل ما مر ولم يسلف شيء بالتلف الحقيقي، لكن أتى أحد الطواغيت فغصب قسما كبيرا من تركة الميت بعنوان من العناوين، قال هذه ضرائب للدولة، مملكتنا محتاجة لأموال، نهب شوي من أموال هذا الميت. خب وكذا إذا غصب بعض السرقة، بسكين وكذا إذا غصب بعض السرقة، عفوا إذا غصب بعض السرقة، نفس الكلام، إذا غصب بعض السرقة المقدار المتبقي بعد ما غصب، افترض غصبت نصف السرقة، المقدار النصف الباقي نخرج منها ديون الواجبات المالية حتى وإن استوعبت. خب مسألة 1023 يقول إذا تمرد بعض الورثة، تمرد صار ماردا، خب تمرد يعني امتنع، إذا تمرد بعض الورثة يعني امتنع عن وفاء الدين، لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته، التفتوا، توفي زيد من الناس رحمكم الله، توفي الميت وله ولدان، والمبلغ الذي أتركه هو 2000 دينار، جيد؟ خب وكان عليه من الديون بمقدار 200 دينار، التفتوا للمسألة، توفي الميت عنده ولدين وعنده 2000 دينار وعليه 200 دينار، خب ماذا نفعل؟ نخرج ال200 دينار ويبقى لكل واحد من الورثة كم؟ 900، صحيح؟ خب يقول السيد القوي صحيح، لكن لو امتنع أحد الورثة عن دفع 100 الوريث الثاني يدفع 100 الثانية أيضا، ماذا بتفهم؟ يعني الولد الأول امتنع، نقول للولد الثاني أنت ادفع 200 دينار كاملة، ويأتي الكلام عن تفاهمك مع أخيك. يقول إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته، الكثير ما يلزم فيه، لأنه في حصة الأول 1000 دينار، حصة الأول 1000 وحصة الثاني 1000، ما يلزم في حصة الأول هو 100 وما يلزم في حصة الثاني هو 100، صحيح؟ ما يلزم في حصة الأول هذه 100 إذا تمرد الأول لا تسقط هذه 100، بل يجب على الثاني أن يسددها، لا تسقط، لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته، يعني في حصة هذا الشخص الأول الذي تمرد، بل يجب على غيره وهو الأخ الثاني وفاء الجميع كما يجب عليه، بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه، كما أنه يجب على الأول أن يفي بالجميع يجب على الثاني أيضا أن يفي بالجميع، متفقين؟ خب ثم خب الآن الثاني دفع 200، قرأ المسألة ودفع 200 دينار، ثم إذا وصى غيره الأخ الأول امتنع عن دفع المئة، الثاني دفع المئة التي عليه ودفع المئة التي على أخيه الأول، يعني دفع 200 دينار كاملة. كما يجب عليه، يعني كما يجب على الطرف الثاني. لا تكذب يا شيخنا، أعطني مجال أفكر في العبارة. لا تفكر على مزاجي يا شيخ محمود. الطرف الأول يجب عليه أن يدفع 100 دينار، الطرف الثاني يجب عليه أن يدفع 100 دينار، هذا بالأصل مو كذي؟ يقول هنا مع امتناع الأول يجب على الثاني أن يدفع 100 دينار كاملة، ركز، كما أنه يجب عليه أنه يدفع 100 الأولى أساسا للشخص الثاني، مو يجب عليه أن يدفع 100 واحدة في الأصل، حيث أن الشخص الأول امتنع يجب عليه أن يدفع 100 الثاني أيضا. إذا امتنع الأول، إذا تمرد الأول، الأول هو المتمرد، الثاني ما عندنا تمرد وياه. شوف، بل يجب على غيره، بل خلينا على مثال، يعني بل يجب على الثاني وفاء الجميع كما يجب عليه وفاء الصفين. عرفت شلون؟ كما أنه يجب العبارة فيها إيهام، العبارة فيها على موضوع، بس هكذا يريد أن يقول. كما أنه أساسا في الأساس يجب عليه أن يدفع 100. مش دي؟ حيث أن الأول امتنع يجب عليه أن يدفع الجميع، هذا اللي يريد يقوله. ثم إذا وفى غيره تمام الدين، ثم إذا وفى غيره يحتمل أيضا أن يريد كما يجب عليه كما يجب على الأول ذلك أن يدفع تمام الدين لو لم يمتنع على الثاني، هذا أيضا محتمل في العبارة ولعله الأرجح. ثم إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي، والآن الثاني دفع تمام الدين، دفع 200 دينار كاملة، صحيح؟ ونسأل هل هذا بإذن السيد الخوئي استأذن الحاكم الشرعي؟ يقول ثم إذا وفى غيره تمام الدين، فهنا فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته. واضح؟ الحاكم الشرعي أذن للثاني لأن يدفع تمام الدين، يجوز للثاني أن يرجع إلى الأول ويطالبه بالمئة دينار. يقول أنا دفعت بدل عنك 100 دينار، ادفعها لي. واضح؟ هذا إذا كان بإذن الحاكم. إذا كان بغير إذن الحاكم، يقول وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه، يعني ففي رجوع الثاني على الأول في مثالنا بذلك المقدار إشكال. يتوقف السيد الخوئي يقول لا أنا ما أتوقف، وإن كان الآخر الجواز ما أتوقف، أي أجيز، أتوقف شوي تنيها ثم أجيز، يصير احتياط استحمال عدم الرجوع. ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال، وإن كان الأظهر الجواز. خب مسألة 1024، الحج الواجب بالاستطاعة. خب عندنا الحج، وجوب الحج يتصور على نحوين، اللي درسوا وياه من كتاب الحج يتذكرون، قلنا أن الحج إذا إنسان تمكن من الذهاب إلى الحج يجب عليه الذهاب إلى الحج، ويقال هذا حج، هذا الحج حجة الإسلام، هذه الحجة حجة الإسلام، وتجب إذا استطاع، مجدي هذا واجب. خب عندنا نوع ثاني من الحج، أنا حجيت الآن كم مرة، مع ذلك أقول لله علي أن أحج هذه السنة، أو لله علي أن أحج، مو هذه السنة، لله علي أن أحج. واضح؟ خب إذا قلت لله علي أن أحج وجب علي الذهاب إلى الحج، حتى لو حجيت أنا من قبل، ذمتي فرغت عن وجوب الحج بعد، الحج لا يجب إلا مرة واحدة، لكن بعد أن نذرت يجب علي الذهاب إلى الحج، صحيح؟ خب إذا عندنا نوعين من الحج، الحج حجة الإسلام التي تجب بالاستطاعة، وعندنا الحج النوع الثاني شنو؟ الحج النذري. خب حجة الإسلام تخرج من أصل الطريقة. إذا واحد ما ذهب إلى الحج، ما راح الحج، كان مستطيعا متمكنا، أمواله تملأ البنوك، مع ذلك لم يذهب إلى الحج، نقول نخرج من أصل المال نخرج ماذا؟ نخرج مقدار الذهاب إلى الحج ونرسل شخصا ليحج عنه. جيد. وأما إذا كان لا حج نذري، الحج النذري يخرج من الثلث، يقول الحج الواجب بالاستطاعة يعني حجة الإسلام من قبيل الدين يخرج من الأصل. واضح بعد؟ هذا من قبيل الدين، إذا كان من قبيل الدين يعني شنو؟ يعني يخرج من الأصل، من أصل التركة. فاصلة. وأما الحج النذري، وأما الحج النذري كما لو نذر شخص أن يحوج، كما لو نذر شخص أن يحوج فيخرج من الثلث على الأظهار. انتهت المسألة. بعد ما فيها مطلب. مسألة 1025. إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة متعاكسة كان العمل على الثاني وتكون ناسخة، يعني وتكون الثانية ناسخة للأولى. شلون يا أخي ابن الخوئي يقول؟ فإذا يعطينا مثال يوضح بعد كلامه. فإذا أوصى بعين شخصية لزيد، قال أوصيت بطرفي هذه لزيد، ثم بعد أسبوع قال أوصيت بفرسي هذه لعمر، ثم مات، ماذا نفعل؟ يقول فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمر، الفرس عين شخصية بعد، عين شخصية، تعرفون الفرق بين عين الشخصية والعين الكلية؟ أوصيت بفرس لزيد، خب أي فرس ما محددة، هي عين كلية. أما عين شخصية أوصيت بهذه الفرس أو بتلك الفرس أو بالفرس الأبيض، إذا كان عندك فرس أبيض يشير إليه، وعلى أي حال هذه عين شخصية بعد. فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمر أعطيت العين لعمر. ليش؟ لأن الوصية الثانية تنسخ الأولى. تعرفون تنسخ يعني شنو؟ تزيل، تنسخ الأولى وتثبت مكانها، مثل النسخ في القرآن الكريم، يأتي حكم أول شيء ثم يأتي حكم آخر ينسخ الأول، يمسح الأول ويصير محله. مفهوم؟ وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمر، قال أوصيت بثلث مالي لزيد. جيد. بعد أسبوع قال أوصيت بثلث مالي لعمر، واضح أنه ليس له إلا ثلث واحد، ما عنده ثلثين، عنده ثلث واحد. فإذا أوصى به مرة ثانية لعمر فكأنه عدل عن الوصية الأولى وألغاها، صحيح؟ خب مسألة 1026 بعد هي ما المسألة السابقة ما فيها مطلب. إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمر، زيد أوصى له بتمام الثلث، هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني قال أوصيت بنصف ثلثي لعمر، قال كان الثلث بينهما على السوية. ليش؟ لأن الوصية الثانية ألغت الوصية الأولى بمقدار ما تتعارض معها. واضح؟ الوصية الثانية تعارض الوصية الأولى في ماذا؟ في مقدار الثلث، فتلغيها، فيبقى يعني بمقتضى الوصية الأولى كان لزيد كان تمام الثلث، صحيح؟ لكن حينما جاءت الوصية الثانية ألغت نصف الثلث عن زيد وجعلته لعمر، فصار نصف الثلث لزيد والنصف الثاني لعمر. كان الثلث بينهما على السوية. مسألة 1027. إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمر، نفس الكلام بس مو الثلث بل الفرس، قال أوصيت بهذه الفرس لزيد ثم قال أوصيت بنصفها لعمر، يقول نفس الكلام، ثم أوصى بنصفها لعمر كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها، فعمر يملك نصف هذه الفرس، فتصير الفرس مشتركة بين زيد وعمر، يعني ثانيها على السوية. نعم. بمقدار ما تتعارض معها.
لو
لون لون لو قال الأول تمام. قل قال الثاني أيضا النص. خلنا نقول خب هنا الوصية الثالثة قد يقال يعني الآن بدويان أنها تنسخ الوصية الأولى والوصية الثانية بمقدار النص. يعني شلون؟ يعني اشترط أنه في المرة الأولى أوصى لزيد بثمان الثلث، قال أوصيت بثلث مالي لزيد. في المرة الثانية قال أوصيت بنصف الثلث لعامر. خب بمقتضى الوصية الثانية صار للأول نصف وللثاني نصف، مو كذي؟ خب ثم قال أوصيت بنصف مالي أو بربع مالي خلينا نقول لباخر. جيد؟ هنا هذا الربع يخرج جزء منه وهو الثم من نصيب زيد، والثم الثاني يخرج من نصيب عمرو. هذا مقتضى القاعدة، لأنه هذه تنسخ من الثلث كامل لمقداره، يعني ينصف على زيد وعلى عمرو. هذا مقتضى القاعدة. لا ما تنسخ بخطأ، لا لا ما تنسخ بخطأ سابقة، تنسخ جزء من هذا وجزء من هذا. أن الوصية صارت لزيد ولعمرو، تأخذ ثم من هذا وثم من هذا فيصير ربع. هذا مقتضى القاعدة يعني، والأمر إلى الفقهاء. مسألة 1027 قلنا إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمر كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها، وكذا لو قال أوصى بثلثها لعمر نفس الكلام، بمقدار ما أوصى لعمر تكون وصيته لعمر تنسخ وصيته لزيد بهذا المقدار. واضح بعد. خب مسألة 1028 إذا أوصى بوصايا متعددة. خب في سنة 1028 هجرية توفي العلامة السيد ماجد الجحفي البحراني رحمة الله عليه في مدينة شيراز في إيران، ودفن قرب قبر الشاه شيراز، وله عدة كتب طبع منها ثلاثة ربما: الرسالة اليوسفية والصلاة اللباس المشكوك، لا شنو، الرسالة اليوسفية، وله كتابين آخرين أيضا طبعا، سواء مقدمة الواجب، وهناك كتاب ثالث أيضا طبع له للشيخ السيد ماجد، وتوفي معه أيضا في هذه السنة كما يقال، وإن كان لن يثبت، الشاعر القبطي رحمة الله عليه، صديقه الشاعر أبو البحر القبطي صاحب الديوان المعروف. على أي حال سنة 1028 هذا هجرية. خب مسألة 1028 إذا أوصى بوصايا متعددة يا شيخ محمد رضا غير متضادة. خب إذا كانت متضادة الوصية الثانية تنسخ الوصية الأولى بمقدارها، مو؟ هذه إذا كانت متضادة. أما إذا كانت غير متضادة، الآن نتكلم عن وصايا غير متضادة. إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث، وإن زادت على الثلث على أي حال يؤكد عليها ويشير هنا إلى يعني لا أرى نقطة إضافية هنا في عما تقدم. وصايا متعددة أكثر من مرة، لا الفرق هنا أنه هناك في وين تقصد أنت تقدم شيخ محمود؟ 1022 وإن لم يوصي وجب إخراج الواجبات المالية سواء أوصى أم لا. نحن هنا نتكلم عن الوصية شيخنا، فما سواء أوصى أو لم يوصي. على أي حال ثم هنا الأكثر من وصية أربع مرات، قال أوصيت بكذا ثم سكت، ثم قال أوصيت بكذا أوصيت بكذا، ما دامت واجبات مالية تنفذ بأجمعها. خب يقول وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل حتى وإن زادت على الثلث. ليش؟ لأنها واجبات أصل، واجبات مالية تخرج من الأصل. مسألة 1029 إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية، الواجبات البدنية مثل شنو؟ قضاء صلوات، قضاء صيام ما شابه ذلك، والكفارات والنذور هذه أخرجت من الثلث. واضح؟ فاصلة. وإذا زارت على الثلث نقال، فإن زارت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها، لأن الورثة أجازوا بعد، فنخرجها جميعا. فاصلة. وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة. ركزوا وياي، كان قد نذر وعليه كفارات وعليه صلوات وما شابه ذلك، فماذا نفعل؟ نقسم الثلث على هذا المقدار. افترض ان الصلوات التي اوصى بها تحتاج الى كم؟ 60 دينار. الصوم الذي اوصى به يحتاج الى 60 دينار. النذور التي اوصى بها تحتاج الى 60 دينار. الزكاة او الكفارات التي اوصى بها ايضا تحتاج الى 60 دينار. صار المجموع كم؟ 240 دينار. جيد. الثلث كله كم؟ الثلث كله 160 دينار. نقسم 160 على الاربعة الاقسام، فنعطي لقضاء الصلاة 40 دينار فينقص منه 20، نعطي لقضاء الصوم 40 دينار فينقص منه كم؟ نعطي له 40 دينار فينقص منه 20، نعطي لقضاء للكفارات او للنذور 40 و40 فينقص من كل واحد بحسب المقدار. خب لو كان اوصى بقضاء الصلاة وتستغرق 120 دينار، واوصى بالنذور وكانت النذور كم؟ 60 دينار. صار المجموع كم؟ 180 دينار. وكان المبلغ الذي عندك هو 120 دينار، كم نعطي لهذا وكم نعطي لذاك؟ من يجيب؟ ركزوا على المثال. اوصى بوصيتين، قال اقضوا عني الصلاة وهي تحتاج الى 120 دينار، واوصى ايضا بدفع كفارات معينة بمقدار 60 دينار. صار مجموع الوصيتين كم؟ 180 دينار. ثم توفي وحسبنا الثلث ماله، شفناه 120 دينار. كيف الان نخرج؟ الورثة لن يجيزوا الثلث 120 دينار، يعني اقل من المبلغ الذي نحتاجه، احنا نحتاج الى 180، والورثة لم يقبلوا، الورثة لم يقبلوا بالزيادة. ماذا نفعل؟ كيف نعطي؟ القضاء الصلاة من الثلث واجبات بدنية، واجبات بدنية شيخنا. خب كلها من الثلث، لكن كيف؟ التفتوا، مو 120، نخرج 80 دينار لقضاء الصلاة و40 دينار للنذور. ليش؟ بحسب النسبة، بحسب النسبة. المبلغ الأصلي كم اللي عندنا؟ الثلث 120، الثلث هو 120، والمبلغ اللي نحتاجه كم؟ 180. فعندنا احنا ثلثي المبلغ المطلوب، صحيح؟ فينقص من قضاء الصلاة بمقدار الثلث، وينقص من قضاء من النذر بمقدار الثلث. ما وضح لكم؟ بالنسبة، بحسب النسبة. قضاء الصلاة ينقص منها ثلثها، النذر ينقص منه ثلثه، وهكذا. فأضيف عليها الأمثلة الأخرى. ورد النص على الجميع بالنسبة، سواء كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى، كما إذا قال أعطوا عني صوم 20 شهرا وصلاة 20 سنة، أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة، كما إذا قال أقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي. هي عبارة واحدة بعد من 60 لهذا. هناك يقول لا تتوهمون أن الترتيب كان يذكر الصوم قبل الصلاة فيعطي أولوية للصوم، لا، ما يعطي أولوية للصوم. هذا تقديم الصوم على الصلاة والصلاة على الصوم لا تعطي أولوية هنا، يعني لا يوجد فرق سواء ذكرهم جملة واحدة أو ذكرهم مترتبين، ذكر الصلاة أولا ثم الصوم، لا فرق. لا ما اجاز الورثة شيخ. وين 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 اجاز؟ ما في اجاز. سواء كانت مرتبة بان ذكرت في كلام الموتي واحدة يا شيخ محمود بعد اخرى ذكرت واحدة بعد اخرى، كما اذا قال اعطوا عني صوم 20 شهرا وصلاه 20 سنة، هنا اول شيء ذكر الصوم ثم ذكرت الصلاة، مع ذلك نقول يرد النص عليهما كليهما بالنسبة، لا اننا نقضي الصوم اولا فيرفض لك قضينا الصلاة. لا ليش؟ ما قال اول شيء كذا، ذكرها مرتبة هو في كلامه. شوف شيخنا في كلامه هذا الميت حينما مات قال اوصيت بان تقضوا عني صلاة 20 سنة وصوم 20 شهر، واضح؟ هو فكره لها تلفظه بها على نحو الترتيب، يعني ذكر هذا اولا ثم ذاك، وهذا الفرق بين هذا وبين الذي تذكر. الذكر شنو شيخنا؟ قال اقضوا الصلاة ولين فضل شيخضوا الصوم، او اقضوا الصوم ولين فضل شيخضوا الصلاة، هذا ذكر ذاك شيء اخر للذكر شيخنا. عرفت الان الفرق؟ هنا نقول لا، هو قال ذكر الصلاة اولا او الصوم اولا ثم ذكر الصلاة، ذكره لها على نحو التركيب مو بلفظ واحد. شوف ام كانت غير مرتبة بان ذكرت جملة واحدة بان قال كما اذا قال اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي. يوجد فرق بين المثالين ام لا؟ في المثال الاول ذكر الصوم اولا ثم الصلاة، اما في المثال الثاني ذكر الصلاة والصوم في دفعة واحدة. واضح؟ لا ظاهر كلامه مو سمعت اي ترتيب. اقضوا عني صلاتي صلاة 20 سنة واقضوا عني صوم 20 شهر وادفعوا عني كذا، مو ظاهر كأنه يريد ان يدفعوا هذا ثم يدفعوا هذا، لا اصلا قد يقدم الافضل او المفضول على الافضل عنده، ماكو مشكلة هنا، يتوهم ان الورثة يقبلون. خوب فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة، فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة، التفت إلى الصلاة والصوم، فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع، وإن لم يجز ينقص أو ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث. ما توجهين المسألة أم لا؟ ليش قال ينقص من هذه الثلث ومن هذه الثلث؟ ركزوا، اروح على السبورة اراويكم. شوفوا قال اقضوا عني صلاة 20 شهر وصلاة صوم 20 شهر وصلاة 20 سنة، صحيح؟ خب الان ماذا نفعل؟ أتينا وجدنا أن صلاة 20 سنة وصوم 20 شهر يساوي نصف التركة، صحيح؟ والورثة لم يقبلوا، ماذا نفعل؟ خب هو له كم؟ هو له الثلث، الثلث نسبته إلى النصف كم؟ نسبة الثلث إلى النصف 2/3، لأن النصف يحتوي على 3/4 والثلث يحتوي على 2/3. الثلث يساوي كم؟ 2/3. النصف يساوي كم؟ 3/4، صحيح؟ واضح لكم؟ خب اذا المبلغ اللي عندنا وهو الثلث كم ينقص عن المبلغ المطلوب؟ المطلوب هو النصف، نصف الشركه، كم ينقص؟ ثلث واحد، يعني الثلث ينقص، مدري؟ سناتي سننقص ثلث قيمة الصوم وثلث قيمة الصلاة، معرفة وجهتنا الآن؟ افترضوا أن الصوم قيمته 60 دينار، الصلاة قيمتها خلينا نقول 120 دينار، ننقص من هذا الثلث ومن هذا الثلث فنعطي للصوم، والثلث كان كم؟ الآن نعطي للصوم 40 ونعطي للصلاة 80، الصوم المبلغ هو اخيرا الثلث هو 120، هذا المثال اللي ضربته لك الحين عينا، واضح عليكم؟ خب اذا مو واضح يا اختي نعيد. حسبنا صلاه 20 سنه وصوم 20 شهر، طلع المبلغ يحتاج الى كم؟ يحتاج الى 180 دينار. عرفت شيخنا؟ الصلاة والصوم إذا نريد نسويها 180، لكن الثلث الموجود كم؟ الثلث الموجود هو 120. عرفت المشكلة شلون؟ المبلغ اللي نحتاجه احنا 180، ولكن المبلغ الموجود عندنا 120، ماذا نفعل؟ ننقص من الصوم بمقدار الثلث، فما نقضي 20 شهر، نقضي أقل من 20 شهر، ومقدار الصلاة ننقص منها مقدار الثلث، ما نقضي 20 سنة، نقضي أقل من 20 سنة، نقص ثلث 20 سنة وثلث 20 شهر. واضح الآن؟ خوب يقول نكرت، يقول فإن كانت تساوي قيمتها نصف التركة، فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع. خوب هذا إذا أجاز، إذا أجازوا، إذا لم يجيزوا، وإن لم يجز الورثة ذلك ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث. ليش قال الثلث؟ لأن نسبة الثلث إلى النصف هي الثلثين، فيبقى عندنا ثلث ناقص. وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة، فإنها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع. نفس الكلام، اشترطوا قال تصدقوا على الفقراء ب 100 دينار، وتصدقوا على السادة ب 200 دينار، وادفعوا للمسجد الفلاني هالكثر مبلغ، حسبناها زادت عن الثلث. ان اجاز هذه كلها وصايا تبرعية مو واجباتها، حسبنا المبالغ فرعيناها اكثر من الثلث، ان اجاز الورثة تمت. اما اذا لم يجز الورثة ذلك يدخل النص على الجميع بحسب النسبة. احنا وضحنا لكم كيف ورود النص على الجميع بحسب النسبة. نحسب الثول، نحسب المبلغ، مجموع المبلغ الذي أوصى به، ونحسب الثول وننظر النسبة بين الثول وبين المبلغ الذي أوصى به. مستفين؟ خب. وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة، فإنها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع، وإن لم يجز الورثة ورد النص على الجميع بالنسبة. مسألة 1030، إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة، بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل. قلنا سابقا أن بعض الأمور واجبة لكنها لا تخرج من الأصل، صحيح؟ نعم تخرج من الثلث، نعم، يعني بعضها يخرج من الأصل وبعضها يخرج من الثلث، لا يخرج من الأصل يعني يخرج من الثلث. كما إذا قال أعطوا عني 60 دينارا، 20 دينارا زكاة، و20 دينارا صلاة، و20 دينارا صوما. شوفوا الزكاة تخرج من أين؟ من الأصل. خب الصلاة والصوم تخرج من الثلث. يقول طبعا العبارة السيد فيها شيء من الغموض على مقتضى كلامه، يعني كفتوى صريحة واضحة لا غبار عليها، لكن إذا نريد نمشيها على قواعد السيد الخوئي ومباني السيد الخوئي ما تمشي الفتوى، لذلك نضطر إلى إضافة شيء مو مذكور عند السيد الخوئي. هذا نضطر إلى إضافته من وين؟ حتى نمشي الفتوى على فتوى السيد الخوئي، على مباني السيد الخوئي، حتى نمشي الفتوى على مباني السيد الخوئي. مفهومين للمسألة؟ الآن أنا أوضح المسألة ثم أوضحها هكذا ثم أذكر الإضافة. يقول فإن وسعها الثلث أخرج الجميع، إذا الثلث جز إلى الإخراج الأمور كلها انتهى الموضوع. وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة، الورثة أجازوا. خب أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع. الثلث نقسمه على الصلاة وعلى الصوم وعلى الزكاة. خب الزكاة من بين الأمور تحت تخرج من الأصل مو؟ النص الذي يحصل على الزكاة من أين نسده؟ نسده من الأصل. يقول أما إذا لم يدعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب إخراجه من أصل التركة كالزكاة في هذا المثال يلزم تسميمه منها يعني من أصل التركة. هذا على مستوى الفتوى، والفتوى واضحة ولا تحتاج إلى شرح بعد ما شرحنا في المسائل السابقة. جيد. لكن يضرب هو السيد في المثال يعني نكمل المثال ثم نجي إلى لكن. فإذا كان الميت قد ترك 100 دينار يخرج من أصل تركته 10 دنانير للزكاة، ثم يخرج ثلثه 30 دينارا، ثلث 90 كم؟ 30، فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم. وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا. إلى هنا نعم الزكاة 20 دينار، بس جاي الزكاة التي عليها 20 دينار. هو ذكر بعد في المثال السابق، شوف فوق ما قال 20 للزكاة و20 للصوم و20 للصلاة. خب الثلث 30 دينار لا يكفي للزكاة وهذه الأمور، فيقول نخرج 10 دنانير من أصل المال نتركها جانبا، ثم نأتي إلى الثلث فنخرج الثلث وهو 30 دينار فنعطي للزكاة 10 وللصوم 10 وللصلاة 10. أقول هذا المثال إلى هنا الفتوى واضحة فتوى السيد الخوي، لكن هل تمشي مع فتاوى السيد الخوي أم لا؟ بحسب الظاهر والله العالم أنها لا تتمشى مع مباني السيد الخوي، بل لا بد من توضيح لكي تتماشى مع فتاوى السيد الخوي ومباني. شوفوا الزكاة المفروض أننا نخرجها من أصل المال أولا، ثم نأتي إلى الأمور الأخرى سواء أوصى أم لم يوصي. فلماذا أن الزكاة نخرج لها من الثلث أيضا؟ هذا إشكال، ما نبين للمسألة. لماذا أيها السيد الخوي جعلت الزكاة تزاحم الصلاة والصوم؟ ليش ما خلينا الثلث؟ أول شيء أخرجنا الزكاة أول شيء 20 دينار ثم يبقى عندنا 80 دينار، نخرج ثلث 80 دينار فنقسمها نصفين، نصف للزكاة للصلاة ونصف للصوم. نفهم المسألة؟ ليش ما سوينا كذي؟ التفتون عن لم تلتفتوا؟ مقتضى القاعدة هو هذا، لكن لكي نصحح فتوى السيد الخوي لابد أن نرجع إلى أول المسألة. كما إذا قال أعفو عني، شايفينها؟ في الصفر الثاني في المسألة والثالثة عندكم معدل. كما إذا قال أعفو عني بحيث كتبوا بحيث فهنا، حتى نخليها تتمشى مع فتاوى السيد الخوي. هي الإضافة، هي الإضافة في ما ذكرها، لكن بفهمنا الخاطر لا نرى أن هذه المسألة تتناسى مع مبنى السيد الخوي إلا إذا عرفنا هذا القيد بحيث فهم، بحيث فهم منه أنه بأنه يريد أن يخرج ذلك من الثلث كما هو ظاهر العبارة هنا. إذا قال اعفو عني وظاهر حال أنه يريد أن يوفي بالثلث، يعني يقول أخرجوا الثلث فأخرجوا منه 20 للصلاة 20 للزكاة 20 للصوم، واضح؟ بحيث إذا فهمنا أنه يريد أن نخرج ذلك من الثلث، خب الثلث لا يسع للزكاة والصلاة والصوم، صحيح؟ خب ماذا نفعل؟ 20 للصلاة و20 للزكاة و20 للصوم، الثلث لا يسعها، فنخرج من أصل المال لنكمل الزكاة لأنها واجب عليه من الأصل، وسواء أوصى أم لم يوصي. هذا حتى نخلي الفتوى هنا تتماشى مع ذلك السيد الخوي. وهذا قد حتى لو سألنا السيد لماذا لم تذكر ذلك يقول لي أني قلت إذا قال أعفو عني وكأن ظاهر حال أنه يوصي بالثلث على أي حال. وكذا الحال، ارجعوا إلى تحت في المسألة، وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا. واضح حين صارت المسألة لكم؟ وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية، نفس الكلام. تعددت الوصايا في المثال السابق، تعددت الوصايا بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب يخرج لا يخرج من الأصل. بالكثير للمسألة أم لا؟ بالكثير في أول المسألة قال تعددت الوصايا وكانت على قسمين، بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لكن لا يخرج من الأصل لكنه واجب. طب الآن يقول لا تعددت الوصايا في آخر المسألة، يقول تعددت الوصايا بعضها واجب يخرج من الأصل مثل الزكاة والخمس وما شابه ذلك، وبعضها واجبات وبعضها وصايا تبرعية، كما لو قال أخرجوا عني، نعطيكم مثال، كما لو قال أخرجوا عني 20 دينار للزكاة و20 دينار للخمس و20 دينار هدية للفقراء و20 دينار هدية للسادة، بس صار 180 دينار. شفنا الثلث لا يسع، خب 20 دينار الأولى و20 دينار الثانية، خمس وزكاة، هاي واجبات مالية تخرج من الأصل. أما ال20 دينار التي هي هدية للفقراء وال20 التي هي هدية للسادة هذه لا تخرج من الأصل، من الثلث. هذه نفس المبحث السابق يأتي، إن وسعها الثلث دفعت كلها من الثلث، إن لم يسعها الثلث وأجاز الورثة أيضا تخرج. أما إذا لم يجز الورثة يخرجها كلها من الثلث ويرد النص على الجميع، لكن الواجبات المالية تسلم من الأصل بالكيفية التي تقدمت. أدري المال نقلنا نكمل الزكاة والخمس نكملها من الأصل، لا نجعل نص عليه. هذيك واجبات، هذيك مستحبات، هذيك وصايا تبرعية يا ابني. هل في الفرض الأول أنا إشكالنا عليه؟ قلنا هو حينما أوصى بأنها من الثلث أراد أن يخرج من الثلث، كله يخرج من الثلث، صحيح؟
يعني
إذا أراد أن يخرج من الثلث يبقى على الثلث ما يحصل. هذا ظاهر كلام سيدنا محمد. إذا وجز الثلث نخرجها، أما إذا ما جز يرد النص على الجميع ونتمم الواجبات التي تخرج من الأصل نتممها من الأصل. ماذا التفت؟ نتمم تلك من الأصل. يقول وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية، نفس الكلام. نعم يستدرك، نعم إذا لم يمكن التسليم من التركة، التركة لم يمكن التسليم منها، تعين التسليم من الثلث في كلتا الصورتين. شلون لم يمكن التسليم من التركة؟ كما لو كان التركة الورثة أعطوا الثلث ورفضوا أن يدفعوا أي جزء، واضح؟ التفتوا، الورثة دفعوا الثلث ورفضوا أن يدفعوا أي شيء غير الثلث، امتنعوا بأي سبب من الأسباب، الآن على أي حال، بأي سبب، بأي طريقة لم نتمكن من التسليم من الأصل، ماذا نفعل؟ يقول هنا في هذه الحالة ندفع من الثلث تمام الوصايا التي تخرج من الأصل، نخرجها من الثلث، إن فضل شيء للوصايا التبرعية أو للواجبات الأخرى وإلا فلا. ما توجهتون الآن؟ نعم إذا لم يمكن التسليم من التركة تعين التسليم من الثلث في كلتا الصورتين. واضح المسألة؟ لا شيخنا، هذا ما ذكرناه ووضحناه، راجع المثال اللي ذكره في الخوئي ويتضح لك إشكالك، وإذا ما وضح أصير بخدمتك. ووضح الكلام تماما في المثال الذي ذكره، مثال 20 دينار. خب مسألة 1031 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.